بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: الخمر بين الطب والفقه. مؤلف الكتاب الدكتور محمد علي البر، الناشر الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة. يقرأ الكتاب عليكم محمد بهاء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البخاري. وسأل طارق الجعفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فقال: إنما أصفها للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. رواه أبو داود. وعن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. مقدمة الطبعة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما أنعم وأولى، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه وصفوته من إنسه وجنه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فإنني أقدم بين يدي القارئ الكريم هذه الطبعة الخامسة مزيدة منقحة بعد أن نفذت الطبعات السابقة والتي توالت في خلال 5 سنوات دون أن أتمكن من إصدارها منقحة مزيدة. فقد قامت إدارة الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مشكورة بإعادة طبع الكتاب تصويرا، وأسندت ذلك إلى أحد الناشرين. كما قام النشر الأول وهو دار الشروق بالجدة بإعادة طبعه تصويرا عدة مرات. وفي هذه الطبعة قمت بتصحيح كثير من الأخطاء المطبعية، وأضفت إليها بعض التعليقات المهمة في الهامش نتيجة لكثرة ما نشر وينشر في المجلات والكتب الطبية مما يجد ويكتشف حول أضرار الخمر وكيفية تسبيب هذه الأضرار. كما قمت بإعادة ترتيب الكتاب وإضافة فصول جديدة، هي: أولا، هل للخمر منافع؟ ثانيا، نجاسة الخمر والكحول والكولونيا؟ ثالثا، المشروبات الغازية والكحول؟ رابعا، تحريم الخمر؟ خامسا، الخمر وأمراض الجهاز التنفسي؟ سادسا، الخمر وأمراض الغدد والاستقلاب؟ سابعا، تفاعلات الكحول مع الأدوية. أما فصل مشكلة الإدمان فقد أعدت كتابته وتوسعت فيه توسعا كبيرا حتى لا يصلح أن يكون رسالة مستقلة، وقد تعرضت فيه لأبعاد مشكلة الإدمان وخاصة في المجتمعات الغربية ومعنى الإدمان وأسبابه، ثم تعرضت لمشكلة الخمور في البلاد العربية والإسلامية، وأغلب حكومات وقوانين هذه الدول تبيح شرب الخمور والترويج لها، بل إن بعضها يقوم بصنعها باسم الدولة ويعتبر ذلك أحد إنجازاته الثورية. رغم أن دين الدولة الرسمي الإسلام وهو يمنع شرب الخمور والاتجار بها والإعلان عنها منعا باتا. ثم تحدثت عن طبقة المدمنين في البلاد الغربية وقارنتها بطبقة المدمنين في البلاد العربية والإسلامية، وللأسف وجدت أن أغلب المدمنين في البلاد العربية والمسلمة من الطبقات العليا، أي من الحكام والأغنياء والمترفين والمثقفين، بينما أغلب المدمنين في البلاد الغربية من الطبقات السفلى في المجتمع. ثم تعرضت لتجربة الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإدمان، وكيف أنها قامت بتحريم الخمور عام 1920 واستمرت إلى عام 1933، وكيف فشلت تجربة المنع وما هي أسباب الفشل. ثم تعرضت لتجربة مماثلة حدثت منذ 1400 عام، وكيف كان المجتمع الجاهلي يكاد يعبد الخمر، وكيف استطاع الإسلام أن يمنع شرب الخمر ويجفف مصادرها، ولماذا نجح الإسلام وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية فشلا ذريعا في محاربة الخمر. وتعرضت لرأي تويني في أنه لا خلاص ولا أمل للبشرية من الخروج من مشكلة الخمر إلا بالإسلام. ثم تعرضت للمعجزة التي حققها الإسلام في القرن العشرين في مجتمع السود في الولايات المتحدة ذاتها، وكيف نجح الإسلام نجاحا مذهلا في تغيير نمط حياة هؤلاء البؤساء الذين دفع بهم الرجل الأبيض إلى مستنقعات الجريمة والإدمان خلال قرون من الإذلال والاستغلال. وفي الفصل الأول حول تعريف الخمر كانت هناك إضافات كثيرة لغوية وفقهية، كما أضيفت إضافات كثيرة في فصل التداوي بالخمر، وتعرضت لآراء الفقهاء كما ذكرت في كتب الفقه، وتطرقت إلى التداوي ببعض المواد المخدرة أو المذهبة للعقل مثل البنج والمهدئات والمنومات وغيرها من العقاقير والمسببة للإدمان، والتعود مثل الإنفاتيمين وهي حبوب الكيغو والقات وإن كان في ذاتهما غير مسكرين. واستفدت استفادة جمة وخاصة في فصل نجاسة الخمر من مناقشة مع العلامة السيد محمد أحمد الشاطري، فجزاه الله عني خير الجزاء، وكذلك ساعدني الشيخ عبد الوهاب الديلمي والشيخ علي محمد الزبيري في استخراج رأي الزيدية في تعريف الخمر وحكمها من البحر زخار. وقد كان الدكتور فكري أحمد عكاز قد نسب إليهم وإلى الإمامية أنهم يقولون كما يقول الأحناف بأن الخمر من العنب، وأن القدر غير المسكر من غيرها من المسكرات لا يدخل في الحرمة، ولكني وجدت الشيعة الإمامية والزيدية يتفقون مع الجمهور في حرمة جميع المسكرات سواء كانت من العنب أو غيره، ويستوي في ذلك قليلهما وكثيرهما، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وجزى الله الشيخ الديلمي والشيخ الزبيري عني خيرا. وكذلك أشكر كل من ساهم برأي أو توجيه أو نصيحة لإخراج هذا الكتاب، كما أشكر للناشر الأول دار الشروق بجدة وللناشر الثاني الدار السعودية لاهتمامهما بإخراج الكتاب بصورة مشرفة. وبهذا أرجو أن يكون الكتاب مرجعا متكاملا حول الخمر وأضرارها الطبية وحكم استخدامها في الدواء وجميع ما يتعلق بها من أحكام مرتبطة بالنواحي الطبية حسب ما يقرره الشرع الحنيف. والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره كما نفع بطبعاته السابقة. مقدمة الطبعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن الخمر داء، ولما كان الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى علمه شديد القوى، بحثت فيما لدي من كتب الطب وجمعت معلوماتي عن الخمر وتجاربي مع مرضاي ممن ارتكس في حمأتها، فوضعت هذا الكتاب سائلا من الله التوفيق والإعانة والإيضاح والإبانة. ووجدت كما سيجد القارئ عجبا أمراضا وأدواء لا حصر لها تسببها الخمر. وابتدأت بفصل الخمر في اللغة والفقه، ثم كيمياء الخمر وتركيبها وكيف تصنع، ثم أردفت ذلك بفصل عن آثارها في الجسم، وذلك ما يسمى بعلم الأقرابازين أو الفارماكولوجي، أي علم العقاقير وتأثيرها في جسم الإنسان. ثم أفضت فيها فصلا فصلا، وابتدأت بالجهاز العصبي الذي يعلو إلى أثمن ما وهبه الله للإنسان، ألا وهو المخ، وهو محط العقل والفكر والروية، وبه مناط المسؤولية، وهو الذي يسأل عما قدم وأخر. وأبنت فيه كيف تفعل به الخمر، وكيف تغطي على العقل، ومنه الخمار والخمر كما سنورده في المقدمة من معاني الخمر اللغوية. واستطردت بعد ذلك إلى الجهاز الهضمي، وابتدأت فيه من الفم، فالبلعوم، فالمريء، فالمعدة، فالأمعاء الدقيقة، ابتداء من الاثنى عشر حتى الصائم، ومنه إلى الأمعاء الغلاظ، فالبنكرياس. ووقفنا وقفة طويلة عند الكبد، لأنها محط هجوم الخمر من أول وهلة، وتفعل بها الخمور الأفاعيل، فأفضنا في ذلك بما يستحق. ثم انتقلت إلى الجهاز الدوري والقلب، فالجهاز الدوري فبقية الأجهزة. ثم تحدثت عن الإدمان ومشاكله الحاضرة، وكيف أصبحت أوروبا وأمريكا فريسة لهذا الإدمان، لا تدري كيف تتخلص من براثن هذا الوحش المرعب. وقارنا مقارنة موجزة بين المجتمع العربي الجاهلي، وهو مجتمع إدمان، كيف بآية واحدة من السماء فيقرأها منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة، فتبطل الخمر وتسيل الدنان وتملأ أزقة المدينة بالخمر كالجداول، ويبلغ الخبر الملأ وهم يشربون فيكسرون أقداحهم، بل وتقف القداح في يد أحدهم قبل أن تصل شفتيه وترتعش يده، ويقول انتهينا ربنا انتهينا ربنا، ويريقها في الطريق عند سماعه الآية إلى قوله هل أنتم منتهون. كل هذا بآية واحدة. أوروبا وأمريكا تحاول بكل أجهزتها المعقدة وبكل حكمائها وعلمائها وأطبائها أن يمنعوا الإدمان، فلم يجدوا إزاء تلك الجهود الضخمة الجبارة إلا المزيد من الإدمان، فقد بلغ المدمنون في الولايات المتحدة 10 ملايين مدمن خمر، وفي بريطانيا 1 مليون، وفي فرنسا 4 ملايين. هؤلاء مدمنون، أي لا يستطيعون العيش ولا الحياة بدون خمر، وقد وصلت حالتهم الاجتماعية والصحية والنفسية إلى أسفل سافلين، ولا علاج حتى الآن. والفارق بين الطريقتين واضح لا لبس فيه ولا غموض. آية التحريم تنهي مشكلة من أعقد المشاكل لأمة جاهلة أمية تكاد تعبد الخمر، والآلاف من الكتب الطبية والنشرات العلمية عن أضرار الخمر لا تحل ولو جزءا من هذا الإشكال. والسبب بسيط ويكمن في كلمة واحدة تفعل أكثر مما يفعل السحر، تلك هي كلمة الإيمان، تلك الكلمة التي جعلت سحرة فرعون يسجدون لله عندما رأوا الآيات البينات، ويقولون لفرعون الطاغية الجبار لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. تلك الكلمة العجيبة الفذة التي تتصل بنور الله فتنداح أمامها الظلمات والغياهب كما تنداح الظلمات أمام أشعة الشمس. والفرق يكمن بين منهجين، منهج رباني يربي الأفراد والمجتمع على الاتصال بالله والانصياع الفوري لأوامره وزواجره، ومجتمع شيطاني مبني على الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ كيف تكون حالته وكيف يكون مصيره؟ والإنسان مخلوق غريب، فقد جهد العلماء في أمريكا أن يصيبوا الحيوانات بإدمان الخمر ففشلوا، ولم يتمكنوا من إصابة حيوان واحد بالإدمان. وثبت أن الإنسان هو الوحيد بين المخلوقات الذي يقبل على فعل أشياء وهو يعلم علم اليقين أنها تضره. فالإنسان هو الوحيد بين المخلوقات الذي يقبل على شرب الخمر وهو يعلم يقينا أنها تضره، كما أنه الوحيد الذي يقبل على التدخين وهو يعرف آفاته وأضراره، وهو ارتكاس لا يصل إليه إلا من عميت بصيرته وضل طريقه شاردا عن طريق الله. نعم، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ثم ارتكس إلى أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فأنا لا أزعم إذن في كتاب هذا أنه سيمنع مدمن خمر من تناولها، فما تغني الآيات والنذر من عميت بصيرته وعبد هواه، ولكنني أضعه لعل الله يفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا. وقد أمرنا الله بالتذكير كما أمر رسوله بأن يذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. ومن عرف عمق المشكلة وخطورتها في عالم اليوم كافرهم ومسلمهم عرف أن لا حل لها إلا بالعودة إلى طريق الله، إلى ذلك الطريق الرحب الواري في الظلال الملتف الأغصان، وإلا فهي متاهات وفيافي وقفار ومفازات قل أن ينجو منها أحد، وإلا فهي حياة القلق والقرف والضيق والمخدرات والأفيون والخمر والحشيش، حياة ضنك. وصدق الله العظيم حيث يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وليس هناك حياة أشد ضنكا وتعسة من حياة الناس في أوروبا وأمريكا اليوم، وقد أحس بتفاهة هذه الحياة هناك أدباؤهم وفلاسفتهم، وامتلأت كتبهم وأشعارهم بعبارات القرف والتفاهة، وأن يتقيأ المرء منهم نفسه ثم ينتهي به الأمر إلى الانتحار كما فعل ألبير كامي الأديب الفيلسوف الوجودي الفرنسي، وكما فعل الأديب العالمي الشهير أرنست هيمينغواي، وكما فعلت ميرلين مونرو الممثلة المشهورة. ولم أحصي، وإنما هي أمثلة على ما تعانيه أوروبا وأمريكا وحضارتها. فمحاولتي إذن هي إثبات أن ليس هناك من سبيل وطريق إلا طريقا واحدا وسبيلا واحدا هو طريق الله، للخلاص من مشاكل التفاهة والتمزق والضياع، ومن مشاكل الخمر والأفيون والحشيش، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والكتاب كله مصداق لحديث الرسول صلوات الله عليه وسلامه عن الخمر أنها داء وليس الدواء، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد كانت الخمر فيه تعتبر دواء، بل لقد ظل الناس يعتقدون ذلك إلى الماضي القريب، بل إننا كنا نلقن في كلية الطب عن منافع الخمر للدورة التاجية بالقلب، ثم جاءت الاكتشافات الحديثة فأبطلت هذا الزيف وبددت هذا الوهم، وظهر أن الخمر تسبب الجلطة وإن كان بطريق غير مباشر. وكذلك أزاح الطب الحديث الوهم بأن الخمر تدفئ الجسم، وأبان أن ذلك هو الدفء الكاذب، فمن يتعرض للبرد بعد شرب الخمر يحس بالدفء بينما هو يفقد حرارة جسمه ويتعرض لحتفه وهلاكه بيده. وقد يجد القارئ صعوبة في فهم بعض التفاصيل الطبية المذكورة، فليعذرنا القارئ فقد اضطررنا إلى الاتيان بآخر الأحداث والأبحاث العلمية الطبية حتى نقنع زملاءنا الأطباء والمثقفين الذين لم يطلعوا على هذه الأبحاث، وهي أبحاث تخصصية لا يطلع عليها في العادة إلا من هو مهتم بهذا المجال وعلى قدر من التخصص فيه. ويؤسفني أن تكون اللغة صعبة في بعض الفصول، وذلك لصعوبة الترجمة من اللغة الإنجليزية، إذ ليس لبعض هذه العلوم الحديثة والاكتشافات الجديدة ترجمة باللغة العربية، فقمت بمحاولة ترجمة بعض الاصطلاحات وتركت بعضها وهي أقلها كما هي بلغتها الإنجليزية. ويؤسفني أن تكون مراجع الكتاب في الأغلب إنجليزية، وبها للأسف يكتب اليوم الطب وبها تنشر آخر الأبحاث فيه. وليس ذلك عيبا في اللغة العربية، وإنما العيب فينا نحن الأطباء العرب، لم نجتهد في الترجمة ولا في البحث، فصار معظم بحثنا نقلا، وصار حديثنا في الطب والعلوم مستعجما، بل وقد يكون أيسر علينا أن نتحدث أو نكتب عما نريد الكتابة العلمية أو الطبية بلغة الأعجام الفرنجية من أن نكتب بلغتنا العربية. ولست أبرئ نفسي، ولكن هذه المحاولة للخروج عن هذا الطوق، والله المستعان. الفصل الأول: تعريف الخمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ تعريف الخمر لغة: هي كل مسكر مخامر العقل مغط عليه، وخمر الشيء ستره، وخمر الشهادة كتمها، وخمر وجهه غطاه، وأخمر توارى، وخامر الشيء خالطه، وخامر القلب داخله، وخامره الداء أي دخل جوفه، والمخامرة المخالطة. قال ابن سيده في المحكم: حقيقة الخمر إنما هي من العنب دون سائر الأشياء. وإلى هذا ذهب الأحناف وأهل العراق، وأدخل كثير منهم التمر في تعريف الخمر لقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقالوا: السكر هو المسكر. وجاء في البحر الزخار الجزء الخامس صفحة 348، وهو من أهم مراجع الزيدية: الخمر هي خمر العنب والرطب، وكل مسكر من غيرها يسمى خمرا مجازا، ويوجب الحد، ويستوي في ذلك كثيره وقليله. ويقول في المنهاج، وهو أحد مراجع الشافعية: وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب، وإن لم يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك. ويعتمد الأحناف على قوله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها، ولكن أهل الحجاز يضعفون هذا الحديث. وأما الجمهور وهم الشافعية والحنابلة والمالكية وكذلك الشيعة الإمامية، فيعرفون الخمر بأنها ما خمرت العقل، وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ويدللون على أن الخمر في اللغة هي كل مخامر للعقل، بأن الصحابة رضوان الله عليهم وأكثرهم أهل اللغة فهموا أن الخمر هي كل مسكر، ونزل تحريم الخمر يومئذ، وما كان شرابهم إلا الفضيخ وهو من التمر والزهو. واستدلوا على ذلك أيضا بقول عبيد بن الأبرص: هي الخمر تكنى الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعدة. وعلى هذا فالخلاف في تعريف الخمر لغة موجود، والجمهور على أن الخمر هو كل مخامر للعقل مغط عليه مذهب له. وواقع الأمر أن الخمر لا تفعل أكثر من ذلك، إذ أنها تغطي المناطق المخية العليا، وهي الموجودة في القشرة لفصي المخ، وهي مراكز الإرادة والأخلاق والفكر والروية، أي ما يجمع باسم العقل. وكلمة عقل في اللغة العربية من عقل الناقة، أي شدها وربطها، وكأنما نشط من عقل، أي انطلق من رباط ووثاق. فالعقل هو الرباط، وهو الوثاق الذي يمنع الإنسان من الانقياد للهوى والرغبات، والعقل هو مجموعة الموانع الأخلاقية التي تتكون لدى الإنسان. فالطفل الرضيع يبول ويتغوط لا إراديا، أي دونما أي مانع، فإذا ما جاوز العام من عمره اشتد أهله في تربيته لمنعه من هذه العادة القبيحة، ويتكون لدى الطفل المانع أثر المانع بالتربية والمران، ومجموع تلك الموانع والزواجر والروابط هي العقل. ووظيفة الخمور هي إزالة هذه الموانع، فقد تجد الرجل الوقور يرتكس إلى أسفل سافلين، فينزوي على أهله وأقاربه ويهذي بأتفه الكلام، وقد يتبول في قارعة الطريق دون حياء أمام الناس. فما أبدع اللغة العربية فقد سمت ذلك المسكر الخمر، وهي تلك التي ترين على العقل وتواريه، وأسمت مجموعة الموانع من فكر وأخلاق وإرادة العقل، أي الوثاق والرباط. وكشفت بذلك منذ زمن موغل في القدم ما أزاح العلم عنه الستار في القرن العشرين، فأكرم بها من لغة زادها شرفا أن كانت لغة القرآن الكريم. تعريف الخمر في الفقه: هي كل ما كان مسكرا، سواء كان متخذا من الفواكه كالعنب والرطب والتين والزبيب، أو من الحبوب كالحنطة القمح أو الشعير أو الذرة، أو من الحلويات كالعسل، وسواء كان مطبوخا أي عولج بالنار، أو نيئا بدون معالجة بالنار، وسواء كان معروفا باسم قديم كالخمر والطلة، أو باسم مستحدث كالعرق والكونياك والويسكي والبراندي والبيرة والشمبانية وغيرها. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. وأخرج مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة: الخمر من الشجرتين النخلة والعنبة. وحديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الترمذي: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. وروى أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الجع، وهي نبيذ الشعير، أي ما يسمى البيرة اليوم. رواه أبو داود والنسائي. ويدخل في تعريف الخمر الأنبذة الموجودة اليوم بأنواعها المختلفة، مثل البورت والشيري والماديرا والكلارت والهوك والشمبانيا والبرجاندي، لأنها تدخل في تعريف الخمر الذي يحدده الاصطلاح الفقهي بأنها النيء، أي الذي لم يعالج بالنار، من ماء العنب بعدما غلي واشتد وقذف بالزبد، والغليان الفوران، والاشتداد قوة التأثير بحيث يصير مسكرا، والزبد الرغوة. وهو تعريف دقيق، فالنيء الذي لم يعالج بالنار من ماء العنب أو غيره من السكريات يتحول بفعل خميرة إنزيم موجودة في فطر يدعى الخميرة، موجودة بكثرة في الهواء ويتساقط على الثمار، يتحول إلى كحول أثيلي بفعل ذلك الإنزيم بعملية التخمر الذاتي، أي بدون جهد صناعي، وينتج عن هذه العملية غاز ثاني أكسيد الكربون الفحم، وهو الذي يسبب الرغوة والزبد. وإذا عرفنا أن هذه الأنبذة تصنع بإضافة الفطر إلى العنب أو غيره من الفواكه، ويحفظ في درجة حرارة ملائمة حتى تتم عملية التخمير بواسطة الأنزيمات الخمائر في أسرع وقت، ثم تبقى بعد ذلك فترة طويلة حتى يكتمل تحول المواد السكرية إلى كحول. وفي بعض الأنبذة المقوى مثل البورت والشيري تضاف كمية من الكحول إليها حتى تزداد درجة إسكارها. إذا عرفنا ذلك أيقنا إيقانا تاما بأن هذه الأنبذة إنما هي الخمر بعينها التي حرمها الله ورسوله. ويدخل في تعريف الخمر المشروبات المخمرة مثل الجع البيرة، وهي نبيذ الشعير بير، والمزرة وهو نبيذ الحنطة، والسكركة وهو نبيذ الذرة، والبتع وهو نبيذ العسل. وهذه الأنبذة تترك أكثر من 3 أيام بلياليها حتى تتحلل المواد النشوية التي في الحبوب، ثم تفعل بها الإنزيمات الخمائر فعلها، فتحولها أولا بواسطة إنزيم الدياستيز من نشا إلى سكر ثنائي، ثم يتحول السكر الثنائي إلى سكر أحادي مثل الجلوكوز أو الفركتوز، ثم يستمر تحول السكر الأحادي إلى كحول إيثيلي وثاني أكسيد كربون، ويترك ذلك حتى تتكون الكمية المطلوبة من الكحول من 3 إلى 9%، ثم توقف عملية التخمر، وتضاف عندئذ بعض الأعشاب مثل عشب الجنجل، ويسمى أيضا حشيشة الدينار، وهو نبات عشبي معمر وله طعم قارس، ويعطي الشراب اللذعة المطلوبة عند من يبتغيها. كما يدخل قطعا في هذا التعريف الخمور المسمى بالخمور المقطرة مثل الويسكي والبراندي والروم والجن، وهو لا شك أشد وأنكى من كل ما ذكرنا من أنواع الخمور أي الأنبذة والمشروبات المخمرة، فهي تحتوي أولا على نسبة عالية جدا من الكحول من 40 إلى 60%، بينما تحتوي الأنبذة على نوعيها في المقواة إلى نسبة 20%، والعادية إلى نسبة 10%. أما المشروبات المخمرة فلا تحتوي في العادة على أكثر من 6% من الكحول. تعريف الخمر في الكيمياء: الخمر هي الأشربة التي بها كمية من الكحول، والكحول أو الغول في أصل اللغة العربية هو ما ينشأ عن الخمر من صداع وسكر لأنه يغتال العقل، وقد نفى الله تعالى عن خمر الجنة هذه الصفة فقال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وأول من اكتشف الغول الكحول هم الكيميائيون العرب، وقاموا بتحضيره، ثم ترجم الإفرنج عنهم هذه الكلمة فنقلوها إلى لغتهم فصارت الكحول، وهذا ما تقرره المعجم اللغوية الإنجليزية والفرنسية مثل معجم لاغوس الفرنسي. والغول الكحول هو اسم عام يطلق على جملة من المركبات الكيميائية لها خصائص متشابهة ومكونة من ذرات الهيدروجين والكربون الفحم، وآخرها مجموعة هيدروكسيلية أي ذرتي أكسجين وهيدروجين، وهذه المركبات تدعى الغولات أو الأغوال جمع غول، ومنها الكحول الميثيلي. ولما كان الكحول الإيثيلي أكثرها شيوعا واستعمالا اصطلح العلماء على تخصيصه باسم الكحول وهو روح الخمر، ويدعى بالإنجليزية spirit أي روح، ويقصدون روح الخمر. والسبيرتو الذي يستخدم للوقود يحتوي في العادة على كمية من الكحول الميثيلي السام، إذ تضيفه الحكومات عمدا حتى لا يشرب، ولذا كان شرب السبيرتو مميتا في أغلب الحالات على الفور، بينما شرب الخمور مميت على المدى الطويل. والكحول الإيثيلي سائل طيار ليس له لون وله طعم لاذع وأقوى الخمور، يحتوي في العادة ما بين 40 إلى 60% منه، وهي الخمور المقطرة مثل الويسكي والجن والبراندي. ويستعمل الكحول في الصناعة كحافظ لبعض المواد، وكمادة منشفة للرطوبة، وكمذيب لبعض المواد القلوية والدهنية، وكمقاوم للتجمد، كما يستخدم في الطب كمطهر للجلد ومذيب لبعض الأدوية التي لا تذوب إلا في الكحول، ويستخدم بكثرة كمذيب للمواد العطرية الكولونيا والروائح. وتتكون الكحول في الخمر بواسطة أنزيمات خمائر موجودة في فطر تقوم بتحويل المواد السكرية الموجودة في الفواكه مثل العنب والرطب والتين، والنشوية الموجودة في الشعير والذرة والحنطة إلى كحول إيثيلي، وذلك بعمليات بطيئة متتابعة. وقد كانت هذه الطريقة تستعمل منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا للحصول على الخمور، وبهذه الطريقة يمكن الحصول على جميع أنواع المشروبات المخمرة مثل الجعة البيرة من الشعير، والمزر من الحنطة، والسكركة من الذرة، والبتع من العسل. كما يمكن بهذه الطريقة الحصول على جميع أنواع الأنبذة بمفهومها اليوم واينز، مثل الشيري والبوردو والبورت والشمبانيا والعرقي إلى آخره، وذلك بإضافة نبات الخميرة إلى الفواكه مثل العنب والتمر والتين إلى آخره. وفي العصر الحالي تزرع هذه الخميرة في المختبرات وتضاف إلى الفواكه بكميات ومقادير محسوبة، وتوضع في درجة حرارة ملائمة أي أقل من 60 درجة مئوية، لأن الحرارة الشديدة تقتل الأنزيمات الخمائر، كما أن البرودة الزائدة توقف عملها، وهكذا تحفظ هذه الفواكه بعد إضافة الخميرة في درجة حرارة ملائمة حتى تسرع عملية التخمر الذاتي، وهكذا يتحول السكر إلى كحول إيثيلي وثاني أكسيد كربون وماء. وفي معظم الأنبذة يترك غاز ثاني أكسيد الكربون يتطاير في الهواء، وهو سبب الزبد أو الرغوة التي تظهر على الخمر عند اشتدادها كما عرفها الفقهاء، ثم تسكن وترقد، وذلك لتطاير الغاز المذكور. ولكن هذا الغاز يحبس في الشمبانيا ونبيذ المسكات، مما يسبب فرقعة عند فتح قارورة من هذا الشراب لتطاير الغاز المضغوط فجأة، كما أن هذا الغاز هو السبب في الحبب الذي يعلو الخمر عند صبها، والذي يعجب به شعراء الخمريات مثل أبي نواس. أما في العصور الحديثة فقد استخدمت طريقة جديدة مغايرة لتلك الطرق المعهودة منذ أقدم الأزمنة، وذلك باكتشاف عملية التقطير. وتعتمد فكرة التقطير على أن درجة غليان الكحول تتم قبل غليان الماء، فالكحول يغلي ويتبخر عند درجة 87 مئوية، بينما لا يتبخر الماء حتى تصل درجة حرارته إلى 100. فإذا تبخر الكحول عند درجة 78 والماء لا يزال سائلا، يتطاير الكحول بمفرده إلى أعلى الأنبوبة، وهناك يبرد ويتكثف ثانية ويتحول إلى سائل مرة أخرى. وبهذه الطريقة أمكن تقطير النبيذ للحصول على البراندي، وتقطير الجعة البيرة للحصول على الويسكي. أما الجن فيصنع بطريقة مغايرة، يحضر أولا كحول بتركيز 50%، ثم يضاف إليه توت نبات العرعر وبعض الأعشاب الأخرى، وتترك فترة كافية حتى تذوب فيها. أما شراب الروم فيصنع بتقطير الخمر المصنوعة من دبس السكر المولاس، وهو المادة اللزجة التي تنفصل عن قصب السكر عند صنع السكر. وقد صنع شراب سرا في بعض البلاد العربية التي تحرم الخمور بهذه الطريقة، أي بإضافة سكر وفطر خميرة وماء، ثم يقطر محليا حتى تتركز كمية الكحول، وقد اشتهر هذا الشراب باسم صديقي جوس. أما العرق المصنوع في كثير من البلاد العربية سرا وجهرا، فهو يصنع في العادة من العنب أو التمر بإضافة الماء وفطر الخميرة حتى يغلي ويعلوه الزبد، أي حتى تتحول المواد السكرية إلى كحول إيثيلي وثاني أكسيد كربون، وهو بهذه الصنعة يشبه تماما الأنبذة المذكورة مثل الشمبانيا والبورت والكونياك إلى آخره. وقد أضاف بعض من يصنعون العرق سرا في بعض البلاد العربية حبوب الداتورة التي بها مادة الأتروبين والهايسومين، وذلك للإسراع بغليانه واشتداد مفعوله، وبذلك تزداد سمية هذا الموقوع السام. كما انتشر في السنوات الأخيرة استعمال حبوب الأمفيتامين، وتعرف عند العامة بحبوب الكونغو، لأنها هربت أول مرة مع بعض من يأتون باسم الحج من الكونغو، ويستعملها بكثرة السواقون، وخاصة في أيام المواسم، لأنها تساعد على السهر والعمل المتواصل دون كلل أول الأمر، ولكن عاقبتها وخيمة، إذ يشبه ذلك ضرب حصان ودفعه إلى الجري حتى يقع مغشيا عليه، كما أنها تسبب الإدمان. وأول من استعملها على نطاق واسع هو هتلر عندما أعطاها لجنوده، فكانوا يقومون بأعمال متواصلة لعدة أيام دون كلل، كما اشتهر بها أنتوني إيدن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وصاحب حملة السويس المشهورة، وأدى ذلك إلى إخراجه من كرسي الحكم ومن رئاسة حزب المحافظين، وانتهي به الأمر إلى مصحة. وقد ذكرنا عنها هذه النبذة لأنها تضاف إلى العرق المصنوع سرا حتى تزيد من مفعوله، ولا شك أنها تسبب الهياج الشديد، كما تسبب زيادة مؤقتة في النشاط الجنسي، ويعقب ذلك رد فعل عنيف، فيدخل المرء في سبات عميق بعدها، وينتهي الأمر إلى العنة. كما قد يضيف بعض من يصنعون العرق سرا مادة مذيب البوية وكحول نشارة الخشب، وهما من الكحول المثيلي أشد أنواع الكحول سمية، ويسبب العمى وتسمم عضلة القلب، مما يؤدي إلى الوفاة خلال أيام قلائل. وهناك العديد من الطرق التي يستخدمها صناع الخمور السرية ليزيدوا من درجة الإسكار، وبالتالي من درجة السمية لهذه المواد التي يبيعونها سرا، فأفل لهم وأفل لتلك العقول الضالة التي تشتري هذا السم الزعاف بدلا من شراء القوت الضروري للنفس والأسرة. الفصل الثاني: التداوي بالخمر. هل الكحول الغول وبالتالي الخمور دواء أم هي سم؟ يقول الدكتور أوبري لوس رئيس قسم الأمراض النفسية في جامعة لندن في أكبر وأشهر مرجع طبي بريطاني مرجع برايس الطبي إن الكحول هو السم الوحيد المرخص بتداوله على نطاق واسع في العالم كله، ويجده تحت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله، ولذا يتناوله بكثرة كل مضطرب الشخصية، ويؤدي هو إلى اضطراب الشخصية ومرضها. إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إما إلى الهيجان أو الخمود، وقد تؤدي إلى الغيبوبة. أما شارب الخمر المزمنون فيتعرضون للتحلل الأخلاقي الكامل مع الجنون. وقد كان الأطباء يزعمون في الأزمنة الغابرة وعلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده وحتى عهد قريب أن للخمر بعض المنافع الطبية، ثم تقدمت الاكتشافات العلمية وأبطلت تلك المزاعم وتبين أنها أوهام، وأن كلام الصادق المصدوق عنها هو الحق الذي لا ريب فيه ولا التباس. فقد قال عنها صلى الله عليه وسلم لطارق الجعفي عندما سأله عن الخمر فنهاه، فقال طارق: إنما أصفها للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. أخرجه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، أبو داود. وأخرج أبو داود أيضا في سننه: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وعن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعصرها فنشرب منها، قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض، قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. أخرجه مسلم. وتوهم بعض المتقدمين أن في الخمر منافع طيبة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقد رد كثير من الأئمة على هذا الزعم، فيقول الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام وفي كتاب النجم الوهج: قال الشيخ: كل ما يقوله الأطباء عن المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل، وأما بعد نزول آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة، فليس فيها شيء من المنافع. وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر، والذي قال ما هو منقول عن الربيع والضحاك، وفيه حديث أسنده الثعلبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع. والمنافع في الخمر موهومة، فهي إما منافع مادية لمن يبيع الخمر ويتجر بها، ولكنها طامة كبرى على المجتمع وخسارة مادية أي خسارة، وإما منافع طبية وصناعية وأغلبها موهوم، مثل الاعتقاد بأن الخمر تفتح الشهية، وقد استخدمت الخمر كفاتح للشهية منذ أقدم العصور، واستخدمها اليونان والرومان والفرس والعرب وتفننوا فيها، ويستخدمها الأوروبيون اليوم وخاصة الفرنسيون، وتدعى أبيريتي أي فاتح للشهية. وعادتهم ألا يشربوا مع الأطعمة إلا النبيذ، وكذلك الإيطاليون. والخمر تفتح الشهية أول الأمر، فتزيد من إفراز حامض المعدة كلور الماء، ولكنها بعد فترة تسبب التهاب المعدة، وتعقب تلك المنفعة الموهومة مضرات وعواقب وبيلة وخيمة، أولها التهابات المعدة وفقدان الشهية والقيء المتكرر، وآخرها سرطان المريء. ومن تلك المنافع الطبية الموهومة أنها تدفئ الجسم، وقد جاء وفد اليمن ووفد حضرموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسمح لهم بشرب الخمر بحجة أن بلادهم باردة، فأبى عليهم ذلك. فقد روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وبرد بلادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. وجاء طب الحديث بعد هذه الحادثة 1400 عام تقريبا ليقول لنا إن ذلك الدفء ليس إلا من قبيل الوهم، فالخمر توسع الأوعية الدموية وخاصة تلك التي تحت الجلد، فيشعر المرء بالدفء ويفقد حرارة جسمه في الجو القارس، وقد يؤدي ذلك إلى وفاته وهو ينعم بالدفء الكاذب، كما يحدث في أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد في أوروبا وأمريكا، حيث يسكر كثير من الناس ويبقى بعضهم في الشوارع والحدائق يتعرضون للبرد القارس فيموتون من البرد وهم ينعمون بالإحساس الكاذب بالدفء. ومن تلك المنافع استخدامها في الصناعة كحفظ لبعض المواد وكمادة منشفة للرطوبة وكمذيب لبعض المواد القلوية والدهنية، كما يستخدم في الطب كمطهر للجلد وكمذيب لبعض الأدوية التي لا تذوب إلا في الكحول، كما يستخدم الكحول كمذيب للمواد العطرية ويستخدم بكثرة في صنع الروائح والعطور الكولونيا والبرفان. وقد بطل استخدام الخمر كترياق ودواء في الطب الحديث، ولكن بقي استعمال الكحول كمذيب لبعض الأدوية والعقاقير. والعجيب حقا أن علماء الإسلام قد بحثوا هذه المسألة بحثا دقيقا وأتوا فيها بالعجب العجاب. يقول مغني المحتاج: إن التداوي بالخمر حرام إذا كانت صرفا غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقده، عند فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات، فعندئذ يتبع حكم التداوي بنجس كلحم حية وبول، وكذا يجوز التداوي بذلك لتعجيل الشفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر. ولا شك في حرمة الخمر الصرفة كدواء، فهي داء وليست دواء، ولكن استعمالها في الترياق وهي تستعمل الآن في كثير من الأدوية كمذيب لبعض المواد القلوية أو الدهنية التي تذوب في الماء. هامش. وقد ذكر الإمام النووي في المجموع 4 أقوال في شربها للتداوي والعطش. المهلك الأول وهو الصحيح عند الجمهور وهو لا يجوز فيهما، والثاني يجوز فيهما معا، والثالث يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش، والرابع يجوز للعطش المهلك دون التداوي، وهذا الأخير قال به إمام الحرمين والإمام الغزالي. وإن اضطر إلى شرب الخمر أو البول شرب البول، لأن شرب الخمر أغلظ، وإن اضطر إلى شرب الخمر ففيه 3 أوجه: الأول أنه لا يجوز، والثاني يجوز لأنه يدفع به الضرر عن نفسه كما لو أكره على شربها، والثالث أنه إن اضطر لشربها للعطش لم يجز لأنها تزيد في الإلهاب والعطش. وقد رد هذا الوجه الأخير الإمام الجويني لأنها تزيل العطش، والصحيح أنه يزيل العطش لأنه قد يبلغ أكثر من 90% كما هو في البيرة والأنبذة الخفيفة. وفي الوجه الثالث أنه يجوز استعمالها للدواء، قال النووي: وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز في جميع النجاسات غير المسكر، ومنهم من قال يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص بحديث عرينة الذين اشتووا المدينة وسقموا، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشرب ألبان الإبل وأبوالها فصحوا، ثم قاموا بقتل الراعي وسرقة الإبل. نعود إلى الموضوع مرة أخرى. ولا شك في حرمة الخمر الصرفة كدواء، فهي داء وليست دواء، ولكن استعمالها في الترياق، وهي الآن تستعمل في كثير من الأدوية كمذيب لبعض المواد القلوية أو الدهنية التي تذوب في الماء. هذا الاستعمال هو المذكور في مغني المحتاج، وهو جائز بشروط: 1- ألا يكون هناك دواء آخر خال من الكحول ينفع لتلك الحالة. 2- أن يدل على ذلك طبيب مسلم عدل. 3- أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر. وإذا نظرنا إلى الأدوية الموجودة التي بها شيء من الكحول، نجدها على ضربين: الأول مواد قلوية أو دهنية تستعمل كأدوية ولا بد لإذابتها من الكحول، أما الثاني فمواد يضاف إليها شيء يسير من الكحول لا لضرورة، وإنما لإعطاء الشراب نكهة خاصة ومذاقا خاصا تعود عليه أهل أوروبا وأمريكا، أي من حيث يأتينا الدواء جاهزا مصنعا. وهذا النوع الثاني لا شك في حرمته، ولا بد للطبيب المسلم أن يتروى في وصف الأدوية التي بها شيء من الكحول وليتجنبها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولم يسمح أحد من فقهاء الإسلام باستخدام الخمر كدواء إلا عند الضرورة القصوى، مثل أن يغص امرؤ ما بلقمة ولا يجد أمامه إلا الخمر، فعندئذ يجوز شربها لإزالة الغصة. ويقول سيد سابق في فقه السنة: ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر. ولكنه أي سيد سابق يقع في خطأ فاحش عندما يقول: أو من أشرف على الهلاك من البرد ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة خمر. وقد أوضحنا زيف ذلك الوهم الذي يقول إن الخمر تدفئ الجسم، وكذلك يقع في الخطأ الفاحش حين يقول: أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر، فهذا أيضا خطأ فاحش ووهم قاتل، فإن الخمر لا توسع الشرايين التاجية المغذية للقلب كما كان موهوما من قبل، وإنما تضيقها، وذلك بترسيب الدهنيات والكوليسترول في جوفها، وبذلك تساعد على تسبب جلطات القلب وذبحة الصدرية، وخاصة مع التدخين، فكلتا المادتين تساهم في انسداد الشرايين التاجية الأولى أي الخمر بترسيب الدهنيات والكوليسترول، والثانية بانقباض الشرايين وتضييق مجراها. وللخمر خاصية أخرى، فهي تصيب عضلة القلب بالتسمم، وسنعرض لذلك بالتفصيل عندما نتحدث عن الخمر والقلب والجهاز الدوري. ونقول للشيخ سيد سابق غفر الله له: إنها ليست من باب الضرورات التي تبيح المحظورات كما توهم، وإنما هي المضرات والمفاسد التي ينبغي أن تحذر. وقد أعجبني الإمام ابن القيم عندما تعرض لهذه النقطة في كتابه الطب النبوي، فقد كان عملاقا شامخا كالطود لم يهله الدعاء الأطباء في زمانه أن الخمر دواء، فأوضح وأبان كيف هي داء، وكان صدق إيمانه بربه وبرسوله قد انتهى به إلى النهايات الصحيحة، وأتى بما لم يأتي به الطب في زمانه، بل والتفت إلى نقط دقيقة كل الدقة ولم ينتبه لها الطب إلا في الآونة الأخيرة، ومنها تأثير الاعتقاد في الدواء، فإذا كان اعتقاد المريض في الدواء والطبيب حسنا حصل له نوع من الشفاء، وإن كان اعتقاده سيئا لم يحصل له ذلك، ويسمى ذلك التأثير، ويعرفه الأطباء كافة. فيقول ابن القيم: إنما حرم الله على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الإسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها هذا الكلام حسب رأي الطب في زمنه، لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيقول: فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب، وتحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشرع، وهو داء كما نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء، وهو يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، فإذا كان كيفيته خبيثة أكثر الطبيعة منه خبثا، فكيف إذا كان خبيثا في ذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكتسب النفس من هيئة الخبث وصفته. ولنا هنا تعليق سريع، فهذه المسألة في منتهى الدقة ولم يتبينها الطب بعد بالتفصيل، فإن الأغذية والأشربة تتحول بعد الهضم والامتصاص إما إلى طاقة تحرك الجسم ووقود للعقل والقلب، أو إلى مواد لبناء الأنسجة وإبدال التلف منها بجديد صالح. ونحن نعرف الآن أن المواد النشوية والدهنية تتحول إلى طاقة، بينما تتحول المواد البروتينية إلى خلايا وأنسجة، ويقع ذلك ضمن عمليات كيماوية معقدة. فدورة كريب مثلا هي مجموعة من العمليات الكيماوية البالغة التعقيد التي تحول سكر الدم الجلوكوز في ميتوكوندريا الخلايا إلى طاقة مخزونة عبر ما يقرب من 40 عملية كيماوية، وتتحول ضمن دورة كريب وخارجها مجموعة من الأحماض الأمينية الهامة لبناء الخلايا والأنسجة. فالمواد البروتينية ليست إلا مجموعة ضخمة من الأحماض الأمينية هذه. وهكذا ترى أن ما تأكله أو تشربه يتحول بالتالي إلى محرك لعضلة يدك أو عضلة قلبك أو قادح لزناد فكرك، أو يتحول إلى نفس تلك العضلة في اليد أو اللسان أو القلب، أو يجري في عروقك مع دمك مكونا الكريات الحمراء أو البيضاء أو الصفائح الدموية الرقيقة، أو حيوانا منويا يخرج من بين صلبك وطرائبك. أفلا يدخل في تركيب جسمك وتكوين فكرك بعد هذا ما تأكله أو تشربه من الخبائث كالخمر ولحم الخنزير وغيرها مما حرمها الله؟ بلى إنها لكذلك. هامش، تتكون الحيوانات المنوية في الخصية، وتتكون الخصية في الجنين في منطقة بين الصلب العمود الفقري والترائب الأضلاع، ثم تنزل الخصية تدريجيا إلى كيس الصفن خارج الجسم قبيل الولادة، ومع هذا تبقى تغذيتها بالدماء والأعصاب من بين الصلب والترائب. انظر مزيد من التفاصيل كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن للمؤلف. نعود إلى الموضوع مرة أخرى، أفلا يكون كلام ابن القيم بعد هذا دقيقا كل الدقة، بارعا كل البراعة في وصف ما لم يهتم به الطب الحديث إلى اليوم؟ بلى إنه لكذلك، وإنه كما قال ابن القيم يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، فكل أكل أو شرب يدخل الجوف ويجري في العروق مع الدم يتمثله الجسم إما بالهدم فيتحول إلى طاقة نعيش بها أو نتحرك، أو إلى بناء فيتحول إلى خلايا وأنسجة. فإذا دخل الخبث جوف ابن آدم وجرى في عروقه مجرى الدم، وكان الخبث مصدر نشاط يده ولسانه وفكره وقلبه، وكان الخبث عضلة من عضلات جسمه أو خلية من خلايا دمه أو حيوانا منويا يخرج من صلبه، فالخبث لا شك يؤثر في كل ذلك. وهكذا تصدق عبارة ابن القيم، ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكتسبه النفس من هيئة الخبث وصفته. ونستطرد فنسمع لابن القيم قوله إن في إباحة التداوي به المحرم، ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزير لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن. ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضا، وأيضا فإن هذا الدواء المحرم ليس دواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء. وأخيرا يقول، وهنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها، فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتماد منفعته، وهذا كلام يعرفه الأطباء ويسمى هذا التأثير. ثم يقول ابن القيم: ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين الخمرة مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها وأسوأ اعتقادا فيها، وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء. وهذا كلام عجيب، والأبحاث الطبية تتجه اليوم، وذلك اختلاف تأثير الدواء الواحد في المجتمعات المختلفة. فبينما يؤثر الدواء في مجتمع معين بطريقة خاصة يختلف ذلك التأثير ولو يسيرا في مجتمع آخر، بل إن تأثير الدواء يختلف من شخص إلى آخر ويؤثر في ذلك عوامل عديدة ليس من أقلها أهمية العامل النفسي لدى متناول الدواء. فإن كان تلقيه للدواء بالقبول واعتقاد المنفعة حصل له نوع من الشفاء، وإن كان تلقيه له بسوء الظن فيه واعتقاد مضرته لم يحصل له نوع شفاء، بل ربما حصل له نوع ضرر. وهذا باب جديد في الطب، فلله در ابن القيم كيف استطاع أن يدرك التأثير النفسي في تلقي الدواء، وهو أمر لم يدرك بعد على حقيقته بصورة واضحة إلى اليوم، والأبحاث لا تزال جارية في هذا الميدان.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.